الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر أن تكثيف الحوارات الإيرانية القطرية يسهم في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية. بكين تؤكد أنه لا يحق لأي قوة في العالم التوهم بإمكانية فصل تايوان عن البلاد. روسيا توقف خط أنابيب التيار الشمالي الغازي إلى أوروبا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اللقاءات والمشاورات المكثفة بين طهران والدوحة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقدم رئيسي بالتهنئة لشعب وحكومة قطر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما أعرب حاكم قطر عن تمنياته الطيبة للشعب الإيراني والمزيد من الازدهار والتقدم، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين بضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو للأبحاث. وأكد كمالوندي حصول طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجهزة الطرد الحديثة IR-6 التي تم نصبها في المنشأة، وضخت فيها غاز سادس فولرايد اليورانيوم، مضيفا أن الضجة الإعلامية المفتعلة عقب صدور تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة الطرد المركزي تعتبر تضخيما إعلاميا لا غير. أكدت بكين أنه يجب أن لا تتوهم أي قوة في العالم بأنها قادرة على فصل جزيرة تايوان عن الصين. وفي كلمة أمام رابطة جنوب شرق آسيا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، هدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعواصف عاتية في منطقة مضيق تايوان إذا تعرض أحد لمبدأ الصين الواحدة، متهما القوى الخارجية بالعمل على تقويض الأوضاع في الجزيرة. وشدد الوزير الصيني على ضرورة احترام سيادة بلاده ومصالحها الأساسية، منددا بمحاولة قوى كبرى اتخاذ دول المنطقة كأحجار شطرنج خدمة لمصالحها. أغلقت الحكومة الروسية خط نقل الغاز المعروف بالسيل الشمالي 1 إلى أوروبا لإجراء أعمال صيانة تستمر لعشرة أيام. وأبدت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي كألمانيا والنمسا مخاوف من انخفاض أو توقف الإمدادات عبر هذا الخط بعد الانتهاء من العمل. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مخاوف السوق الأوروبية بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة نقص الغاز في بلدانها. وفي سياق متصل، حذرت مصادر عالمية من ارتفاع أسعار الوقود بأوروبا في حال عدم نقل كميات الغاز عبر الخط ذاته، مشيرة إلى الحظر المفروض على خط يمال أوروبا عبر بولندا. كشفت جهات أمنية عراقية استمرار الممارسات العسكرية التركية في العراق ووجود 3 ألوية عسكرية تركية في عمق الأراضي العراقية على الأقل. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية ميدانيا وسياسيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كشف الخبير الأمني سعيد الخالدي عن امتلاك تركيا 3 ألوية قتالية في عمق الأراضي العراقية مع تشكيلات ساندة من المدفعية والاستطلاع والطيران الحربي، محذرا من أن تركيا سوف لن تكتفي بذلك وستتوسع. وقال الخالدي إن تعداد القوات المتوغلة في عمق الأراضي العراقية إلى عمق نحو 200 كيلومتر مصدر قلق، وهذا الأمر خطير جدا ويجب أن يحظى بالاهتمام من قبل بغداد، وأن تعداده وصل إلى 3 ألوية قتالية مدعومة بالقوات الساندة. ونفى الخالدي أن يكون هذا التواجد محاربة تنظيم مسلح كما تصفه أنقرة، بل هو احتلال ومسك للأرض وإنشاء قواعد بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، وستمد تركيا قبضتها العسكرية مع استمرار الضعف في مواجهة هكذا تحركات. بسياق متصل، طالب عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية محمد محي الحكومة العراقية باعتماد وسائل ضغط على تركيا متمثلة بالشركات التركية والتجارة مع العراق ومنع مرور البضائع القادمة من تركيا إلى الدول الخليجية لإجبار تركيا على الاعتراف بحقوق العراق المائية وسحب قواتها من أراضيه. وقال محي إن الحكومة الحالية لم تستخدم أي وسيلة ضغط ضد تركيا، مستغربا من الصمت الحالي إزائها والتي تشن الحرب على العراق من خلال قطعها حصص العراق المائية وتواجد قواتها على أراضيه. بالسياق ذاته، اعتبر النائب عن دولة القانون عارف الحمامي إن الحكومة الحالية متواطئة مع تركيا ولا يوجد لها موقف فعلي للحد من الاعتداءات التي تمارسها على الأراضي العراقية، مؤكدا أن هنالك خنوع وصمت مطبق من الحكومة وهنالك خذلان للسيادة من الحكومة الحالية، ويجب رفع دعاوى في المحكمة الدولية لأن الخروقات مستمرة. سياسيا، أكد عضو تحالف الفتح وغضنفر البطيخ أن الإطار التنسيقي وصل إلى مراحل متقدمة في ملف تشكيل الحكومة، وستشارك جميع القوى السياسية في تشكيلها.
أعد الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية قصد غرفة عمليات مشتركة في منبج بيري في حلب لمواجهة الهجوم التركي المحتمل، وتقرر وصول أرتيل من الجيش السوري تضمن جنود مشاة ومدرعات وآليات ثقيلة إلى منبج غدا، حيث سيكثف الجيش انتشاره على الشريط الحدودي مع تركيا عند مدينة عين العرب شمال شرقي حلب. وكانت مصادر متعددة تحدثت عن التوصل لاتفاق عسكري مؤخرا بين قسد والحكومة السورية برعاية الروسية لرد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط صهيوني لإنشاء نحو 30 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب زيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي للأراضي المحتلة. وأوضحت المصادر أن إحدى الحركات التابعة للمستوطنين الصهاينة تعمل خلال الفترة الحالية على شراء معدات للانتقال والاستيطان في مناطق جديدة، مشيرة إلى اتباعها السرية في تنفيذ المشروع. وتشير التقارير الفلسطينية إلى وجود أكثر من 120 بؤرة استيطانية يقطنها 10,000 المستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في حين يعتبر القانون الدولي هذه الأنشطة غير شرعية. كشفت صحف الاحتلال الإسرائيلي عن انهيار موقع بلدية تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال، وقالت صحيفة كان العبرية أن القراصنة تسبب بإلحاق أضرار بوسائل الدفع والغرامات الخاصة بمواقع البلدية. وأشيد كيان الاحتلال في الفترة الأخيرة حالات اختراق مماثلة شملت المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية. طالبت الحكومة المصرية الكيان الصهيوني بفتح تحقيق لإيضاح وقائع تاريخية بشأن عمليات قتل جماعية قام بها جيش الاحتلال بحق جنود مصريين أبان حرب العام 1967. وأفادت الخارجية المصرية أنها كلفت سفارتها في الأراضي المحتلة لتقصي حقيقة نشرها الإعلام العبري حول وجود مقبرة لعشرات الجنود المصريين أحرقوا أحياء بمنطقة دير اللاترون شمال غرب القدس المحتلة. هذا ولم يصدر الكيان الغاصب أي تعليق أو تعقيب رسمي حول هذه التقارير التي تداولتها منصة الإعلام الصهيونية. أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش مسألة إعادة بيعها الأسلحة الهجومية إلى السعودية. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت مناقشات داخلية بشأن إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، مضيفة أنها لم تتوصل بعد إلى قرار خاص بهذا الخصوص بحسب زعمها. وأخيرا، أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس ترشحها لمنصب رئاسة الوزراء بعد إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون تنحيه عن منصبه. استقالة جونسون جاءت استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين بترك قيادة الحزب أيضا عقب سلسلة استقالات من وزراء حكومته في الأيام الأخيرة. وبذلك يصبح جونسون ثالث سياسي بريطاني على التوالي يترك قيادة حزب المحافظين والحكومة بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي خلال العامين 2016 و2019 على التوالي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. مستمعينا الكرام، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة السادسة تماما. عند 6:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عالم المرأة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 7 تماما. عند 7:15 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. عند 8:10 نقدم لحضراتكم برنامج من فكر الإمام الخميني، يليه استفتاءات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:40. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:43. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 8:50 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربي. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. اسمع كلام الأكبر منك وعطف على الأصغر منك، واسمع كلام بابا وماما حتى الإله يرضى عنك. هل كانت هذه الأبيات الشعرية جميلة؟ أحسنتم أصدقاء الأطفال، ربما سمعتم هذا الشعر الجميل. أنا واثقة أن أغلبكم يعمل به ويسمع كلام الكبار ويعطف على الصغار. لكن يا أحبائنا الحلوين، سمعت أن بعض الأطفال لا يفعل ذلك. أقول بعض الأطفال فقط وليس كلهم، أقصد أنه لا يعطف على من هو أصغر منه ويحقره ويهينه ويستهزئ به، وهذا خطأ طبعا يا أصدقاء. اليوم يا أحبتنا سأحكي لكم ما جرى بين سلوى وأخيها الصغير، لكن قبل ذلك سأطرح عليكم حجورة حلقة اليوم لأرى من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. أنا واثقة أنكم كلكم شطار، اسمعوني جيدا واسمعوا الحجورة أيضا. ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ فكروا بالحل جيدا وستعرفون إن شاء الله. وعندما أقول الحل في نهاية البرنامج ستعرفون أن جوابكم صحيح أم لا. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحب الكبير. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، خرجت الزرافة صباحاً كي تجمع فطورها من بين الحشائش والأعشاب. وعندما وصلت إلى النهر، وجدت صديقتها الغزالة تتحرك بصعوبة لأنها تحمل ولديها في بطنها، ومع ذلك يبدو عليها السعادة. فذهبت الزرافة نحو الغزالة وقالت لها:
مرحبا يا صديقتي الغزالة.
أهلا بك يا زرافة،
أراك سعيدة بحملك برغم ما تعانين من التعب.
حقا فأنا سعيدة،
فطالما تمنيت أن يرزقني الله غزالا صغيرا يسليني، وقد أكرمني الله وها أنا على وشك الولادة.
أتمنى لك غزالا جميلا.
شكرا لك يا صديقتي الزرافة، شكرا.
جئت إليك أيتها الغزالة لنهنئك بالمولود الجديد.
شكرا لك يا زرافة، إنك لا تعرفين مدى حبي لطفلي، إنه زهرة حياتي، أحبه كثيرا.
أرجو أن يكبر طفلك تحت رعايتك، ولكن حذاري أن تجعليه مدللا كثيرا.
حسنا.
طيب، كانت الأم تعطي لغزالها أكبر الاهتمام وتراقبه وتلعب معه. ومرت الأيام وأخذ الصغير يكبر شيئا فشيئا، وكم نبهت عليه أمه ألا يخرج بدونها، فهو ما زال صغيرا ولا يعرف الغابة جيدا. نعم أحبتي، كلما تركها ومشى بمفرده عنفته وربما وبخته لخوفها عليه من الأذى. وذات يوم
طفلي، أين طفلي؟ لعله يلعب في خارج البيت. حسناً، لأذهب وأراه. يا إلهي، إنه ليس هنا. الويل لي. أيها الغزال الصغير، أين أنت؟ إلى أين ذهبت؟ يا إلهي، ما هذه؟ هذه آثار أقدامه. حسنا، لأتتبعها، عساني أصل إلى طفلي.
ما بك يا أيتها الغزالة؟ عما تبحثين؟
أبحث عن طفلي. نعم، فبينما كنت نائمة من شدة التعب خرج من البيت ولا أدري إلى أين ذهب. يا إلهي، وها أنا أبحث عن طفلي من خلال آثار أقدامه. هل تساعدينني؟
أجل، بكل تأكيد.
هيا
هيا بنا يا غزالة. يا إلهي، إنها حافة غابة الأسود. انظري،
وهل يعقل أن طفلي جاء إلى هنا؟ الويل لي. يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
هيا هيا لندخل غابة الأسود. انظري انظري، إنه الأسد.
ماذا
زال؟ إنه أمسك بطفلك. هيا
يا إلهي،
هيا لنذهب إليه.
يا إلهي،
هيا هيا، ماذا لنذهب أفعل؟ إليه.
ساعدني سأفر. هيا.
يا لحظنا السعيد، الطعام جاءنا بنفسه.
يا إلهي.
أيها الغزال الصغير، مرحبا بك، مرحبا بك. اليوم سوف لن نتحمل عناء الصيد.
أيها الأسد، أتوسل إليك.
ماذا؟
أترك طفلي، أرجوك، أترك طفلي المسكين.
أنت قدمت خطوة أخرى، أسرعت في أكل طفلك.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي، ساعدني.
ما بك يا أيتها الغزالة؟ ماذا تريدين فعله؟
أريد أن أذهب إلى الأسد ليأكلني حتى أكون بجوار طفلي.
وهل جرأتي؟ هيا غزالة.
لا يهم، لا يهم.
ماذا؟
فذلك خير لي من الحياة الآن. لا قيمة لحياتي بعد طفلي، صدقيني. ما أصعب الحياة دونك يا ولدي ويا فلذة كبدي.
لا تقولي هذا، فسوف يعوضك الله خيرا.
يا صديقتي العزيزة، لا تمنعيني، فلا أرغب في العيش دونك.
لا تقولي هكذا.
الغزال الصغير.
نعم.
أيها الغزال الصغير.
نعم.
أيها الغزال الصغير.
نعم. هذا أنت أيتها الغزالة؟
أجل، هذا أنا. إلى أين ذاهب أنت يا صغير؟
لا أعرف، لا أعرف.
ولما يا صغيري؟
أكل الأسد أمي أمس وأصبحت وحيدة. نعم.
يا إلهي، هل تعيش معي يا ولدي؟
ها؟
وتقبل أن أكون مكان أمك؟
ها؟
تعال يا ولدي، تعال لأقبلك.
ها؟
فأنت تماما تشبه ولدي. ها؟ تعال، حسنة. تعال معي إلى بيتي.
حسنا حسنا. شكرا شكرا شكرا.
يا لك من غزال جميل.
شكرا شكرا.
Thank you.
لقد غفوت قليلا. يا إلهي، الغزالة إنها ليست هنا، لا شك أنها. يا إلهي،
أيتها الزرافة. يا صديقتي العزيزة، هذه أنا. أنا هنا بالقرب منك، لا داعي للقلق.
أنت هنا؟
أجل،
الحمد لله، الحمد لله.
أنا هنا، وهذا الغزال اليتيم هو طفلي.
ولكن كيف يمكن؟ أوليس الأسد قد أكل طفلك يا غزالة؟ إذا من هو هذا الغزال؟
أجل، إن طفلي أكله الأسد، وهذا الغزال الصغير قد أكل الأسد أمه، فأنا فقدت ابني وهو فقد أمه.
والآن أنت حصلت على ولد جديد لك.
أجل،
وهو حصل على أم ترعى.
نعم، هذا صحيح.
نعم أحبتي، وبمرور الأيام عادت الفرحة إلى الغزالة وصارت تمرح وهي تجري وتلعب مع صغيرها الجديد، والحيوانات تنظر إليها فرحة بذهاب الحزن عن جارتهم الغزالة. نعم أحبتي، انتهت حكايتنا، ولكن لا نهاية لحنان الأمهات وحبهن لأولادهن. حتى وإن مارسنا أحبتي القسوة أحياناً مع أولادهن. والآن هيا قم يا عزيزي، قم وأخبر أمك أنك تحبها واحتضنها، وإن كانت عندك طريقة خاصة تعبر لها عن حبك فافعل. بارك الله فيك.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
درس الوضوء اليوم، نأخذ بدون كتاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذ بدون كتاب.
أنوي القربة للرحمن، فالنية شرط الرضوان. وأبسمل في بدء وضوئي كي أطرد شر الشيطان. نقول بسم الله ورجاؤنا برضاه. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذه بدون كتاب.
أغسل وجهي بيميني بدءا من عالي جبيني. ودعائي بيض وجهي يا ربي يوم الدين. هذا دعاء علي يرويه كل ولي، هذا دعاء علي يرويه كل ولي. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب. أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب. غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي، غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي، مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي، مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي. فالآل والقرآن هم حجة الديان، فالآل والقرآن هم حجة الديان، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب. أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، أطفالي يا أحباب يا أجمل الأصحاب، درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أهلا بكم يا أصدقائنا من جديد. قبل شهر سكنت قريبا من بيتنا عائلة أبي سلوى. هذه العائلة لديها طفلان هما سلوى وأخوها الصغير سامي. سلوى في مثل سني تقريبا، لهذا أصبحت صديقتنا وكانت تأتي إلى بيتنا لنلعب معا، لكنها كانت تأتي لوحدها ويبقى أخوها في البيت لوحده. إذا أراد أن يأتي معها إلى بيتنا ليلعب معنا كانت تهينه، تحتقره وتقول له أنت لا تفهم شيئا وأنا لا أحبك. فكان أخوها يبكي ويبقى في بيتهم. أتريدون أن تعرفوا ماذا جرى بعدها؟ سوف أخبركم فيما بعد بما جرى ذات يوم لها. أما الآن تعالوا لنستمع إلى الحوار الذي يدور بين صديقنا الجميل أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة وهي اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
ما أجمل هذه الطيور. كم أشعر بالسعادة عندما أراها يا أبي.
نعم وهو كذلك، ريشها جميل جدا يا ولد.
نعم، وريشها يساعدها على الطيران.
نعم،
فهي الحيوانات الوحيدة القادرة على الطيران.
أحسنت يا بني أحمد، أحسنت. من الواضح أن الطيور تستخدم ريشها لكي تطير، والريش يساعد على دفع الطيور في الهواء لتنتقل من مكان إلى آخر.
لا أظن أن لريش الطيور فائدة أخرى تنتفع بها يا أبي.
أنت مخطئ يا ولدي أحمد. أنت مخطئ.
لماذا؟
لأن الريش هو الغطاء الخارجي لأجسام الطيور، وهو يساعد على حماية الجلد الحساس للطائر، فهو يعزل جسم الطائر عن حرارة الجو صيفا وعن الهواء البارد شتاء. وعند الطيور التي تسبح في الماء يعزل أجسامها عن المياه فلا تبتل ولا تغرق في الماء، مثل أنواع البط، كما تستخدمه بعض أنواع الطيور للتمويه، أي لتختفي عن أعين الحيوانات المفترسة. نعم.
وكيف ذلك يا أبي؟
ألم تشاهد طيورا يشبه لون ريشها لون البيئة التي تختفي فيها يا أحمد؟
نعم، إذن هذا هو قصدك يا أبي.
نعم يا ولدي نعم. وهناك الطيور التي تعيش في الثلج لديها ريش على أقدامها، وعندما تمشي تبدو وكأنها تنزلج على الثلج، فهذا الريش يساعدها على عدم السقوط فوق الثلج. نعم. وكما شاهدت في التلفاز يا ولدي أحمد، فإن بعض أنواع الطيور لها ريش رائع الجمال ملون مثل بعض العصافير، أو لها ذنب طويل وملون مثل الطاووس والديك.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، قلت لكم إن جارتنا وصديقتنا سلوى كانت تحتقر وللأسف الشديد أخها الصغير وتهينه وتستهزئ به ولا تصحبه إلى بيتنا ليلعب معنا. ذات يوم ذهبنا للعب معها في بيتهم، فعلت نفس الشيء، فبكى أخوها الصغير سامي كثيراً. سمعت أمه فقالت لسلوى:
لماذا تعاملين أخاك الصغير بهذه القسوة يا ابنتي يا سلوى؟
قالت لها: إنه صغير ولا يفهم شيئا. فقالت لها أمها:
لا تنسي يا عزيزتي أنك أصغر مني، هل تحبين أن أعاملك بهذه الصورة وأوجه لك الإهانات دائما؟
عندها أطرقت سلوى برأسها خجلا وندمت على ما فعلته بأخيها، وفكرنا كلنا فيما قالته أم سلوى. حقا لقد كانت سلوى مخطئة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ ها؟ حلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ هل تريدون توضيحا؟ حسنا يا أصدقاء، سأوضح لكم. إنه أبيض ونراه في السماء في فصل الشتاء. فكروا بحل هذه الحزورة وانتظروا إلى نهاية البرنامج لأقول لكم الحل. أعزائنا أصدقائنا، حقا ما قالته أم سلوى، فإن ديننا الإسلامي أيضا أوصانا بالعطف على الصغير. قلت لها: أنا أعرف أنك بنت طيبة، قلت لسلوى يا أصدقائي، وقلت لها أيضا: تحبين أخاك أيضا يا صديقتي العزيزة، فلماذا لا تعاملينه بلطف وحنان؟ وإذا كان لا يعرف كيف يلعب علميه والتمرح وتتسلي معه. وأقول لمن يفعل مثل سلوى يا أعزائي الحلوين، ها؟ أرجو أن تعيدوني في هذه اللحظة وفي هذا البرنامج أن لا تحتقروا إخوتكم الأصغر منكم بعد اليوم، وتكونوا أصدقاء لهم لكي يحبكم ويحترمكم وتحلو أيامكم كلها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
مرحبا يا جدتي.
مرحبا يا عزيزتي نرمين.
هل أكملت دروسك يا اليوم؟
نعم نعم أكملت دروسي يا جدتي.
وماذا بشأن امتحان اليوم؟
امتحان اليوم كان صعبا قليلا، ولكن استطعت أن أجيب عنه دون أي أخطاء.
حقا؟
نعم طبعا يا جدتي. وهل تظنين أن نرمينا غير مجتهدة؟
لا، ومن قال غير ذلك؟ فأنت دائما مجتهدة في دروسك. يبدو أنك غير مستعدة لأن نبدأ الفقرة.
لا، من قال ذلك؟ أنا مستعدة يا جدتي، مستعدة.
هيا بنا إذن، هيا بنا.
حسنا هيا بنا. ها؟ ما هو الحرف يا جدتي؟ أقصد ما هو الحرف المكتوب على الكرة؟ ها؟
ألا تريدين أن تذكري بعض الحروف؟
ولما لا؟ اليوم أعتقد أن الحرف سيكون حرف العين.
ولماذا حرف العين؟
لأن اليوم يصادف عيد ميلاد أختي الصغيرة. لذلك فقد تذكرت حرف العين.
لا يا نرمين، ليس حرف العين.
إذن فهو حرف الكاف.
ولا حرف الكاف.
حسنا، إذا لم يكن حرف العين ولا حرف الكاف فأعتقد أنه حرف الواو.
ها، ولا حرف الواو. إنه الحرف الذي يبدأ بعد حرف الحاء.
بعد حرف الحاء يأتي حرف الخاء مثل ما أظن.
هذا صحيح، هو حرف الخاء صحيح يا نرمين.
إذن سيكون حديثنا هذا اليوم عن معركة من معارك الإسلام تبدأ بحرف الخاء.
ولكي لا نطيل على الأعزاء سوف أختصر الوقت وأقول لك إن المعركة التي تبدأ بحرف الخاء هي معركة الخنافس.
ها، معركة الخنافس.
نعم.
لم أسمع بهكذا معركة أبدا.
نعم يا نرمين، إن معركة الخنافس معركة نشبت بين المسلمين ونصارى العرب أثناء الفتح الإسلامي للعراق، وقد انتصر المسلمون في تلك المعركة.
الحمد لله، إن أغلب معارك الإسلام كانت تنتهي في صالح المسلمين.
هذا صحيح يا نرمين.
ولكن لم تقولي لي يا جدتي، متى وقعت معركة الخنافس؟
معركة الخنافس وقعت في 11 من شعبان في العام 12 للهجرة.
شكرا يا جدتي العزيزة.
حسناً يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ قولوا لي بسرعة، من منكم عرف الحل؟ ها؟ كلكم؟ أوه ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أصدقائنا، دعوني أولاً أعيد لكم الحجورة بأن ما هو الشيء الذي يطير في السماء وليس له أجنحة؟ الحل 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 يا أصدقاء، الحل يا أصدقاء. ها؟ عرفتم ما هو؟ أحسنتم، إنه السحاب يا أصدقاء، السحاب. أحسنتم يا شطار، أحسنتم. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you. العداوي بين الفهد وبين الواو، ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، وكان منها ما يتضمن تحذير الخواص من طلب الرفاهية في الدنيا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفين والإيمان بهم، وتمييزهم بحيث تقل حدة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من الخطابات موجه للمؤمنين. أما في الخطاب المتوجه إلى عامة الناس فقليلا ما نجد مثل هذا النوع، ففي خطاب عامة الناس كثيرا ما يظهر: أيها الناس التفتوا إلى الله، إلى القبر، إلى القيامة، إلى أنفسكم، إلى الغد. فما هو هدف الإمام عليه السلام من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء الكادر، فهو عليه السلام يريد أن يصنع من المؤمنين كوادر ملائمة للمرحلة، ولهذا يحذرهم من الانجذاب نحو أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة، ويكرر ذكر النظام الحاكم خلافا للنوع الأول من الكلمات، كما يقول مثلا: وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان. هنا نجد أن الإمام مباشرة بعد ذكر هيبة السلطان وقدرته يذكر وسوسة الشيطان، يريد بذلك أن يلفت وبكل صراحة النظر إلى حاكم ذلك الزمان ويضعه إلى جانب الشيطان. وفي تتمة كلامه جملة لافتة جدا، ولأنها مهمة جدا أنقلها، وهي تحكي عن مطلب ذكرته سابقا. يقول: لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق. تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع، فهذه الأحداث التي ترد على الإنسان في حياته في الليل والنهار في عصر القمع تمنع القلوب من تلك النية والتوجه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد. فالإمام السجاد عليه السلام يعظهم بنفس الأسلوب السابق: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فهو يحذرهم من مجالسة أهل المعاصي. من هم أهل المعاصي؟ أولئك الذين جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن حاولوا أن تتصوروا شخصية الإمام السجاد وأن تكونوا تصورا عنه عليه السلام. هل ما زال ذلك الإمام المظلوم الصامت المريض الذي لا شأن له بالحياة كما تصوره الروايات؟ كلا، فالإمام هو الذي كان يدعو مجموعة من المؤمنين والأصحاب ويحذرهم بهذه الصورة التي ذكرناها من التقرب إلى الظلمة ونسيان المجاهدة، ويمنعهم من الانحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم ويشحنهم بالنشاط ويدفعهم من أجل أن يكون مؤثرين في إيجاد الحكومة الإسلامية. من جملة الأشياء التي أراها جلية وشديدة الأهمية في هذا القسم من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، تلك الكلمات التي يذكر فيها بتجارب أهل البيت عليهم السلام الماضية. ففي هذا القسم يشير الإمام عليه السلام إلى تلك الأيام التي مرت على الناس من قبل الحكام الجائرين مثل معاوية ويزيد ومروان، ووقائع مثل الحرة وعاشوراء وشهادة حجر بن عدي ورشيد الهجري وعشرات الحوادث المهمة والمعروفة والتي مرت على أتباع أهل البيت طيلة الأزمان الماضية واستقرت في أذهانهم. يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة، يقول عليه السلام: فقد لعمر استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغواة، أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن يطرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة، والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. عاطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما بالتوبة، قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما بالتوبة، قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار،